وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة، قال السيد الماتين: لا يجوز للعامل، أي في المضاربة، لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة، إن كان هناك مصلحة، أو خصوصا كما إذا قال مثلا: لا بأس أن تخلطه بمالك أو بمال فلان. فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف، إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة. هنا في هذه المسألة السيد الماتين يتعرض لما إذا خلط العامل رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره في مقام التجارة. لو كان هناك إذن صريح من المالك بهذا بالخصوص، أو إذن بعنوان عام يشمل هذا، فلا إشكال ولا كلام، ولو إذنا يستفاد من انصراف الكلام المالك أو من ما هو المتعارف بأن يكون من قبيل الإذن الضمني، فلا إشكال. وأما إن لم يكن ما يدل على الإذن، وإنما اللفظ يدل على أصل المضاربة والاتجار بهذا المال على النسبة التي جعلت بينهما، حينئذ يقول: لا يجوز له أن يخلط رأس مال المالك مع مال آخر، ولو خلط بلا إذن يكون ضامنا للتلف، ولكن المضاربة باقية صحيحة لو كان ربح فيكون بين المالين على النسبة، يعني راح سوف تكون الأرباح بينهما بالنسبة، والمضاربة أيضا بلحاظ ما هو حصة المالك وسهم ما هو رأس مال المالك، ربح ذاك الرأس المال أيضا بينهما بالنسبة المقررة بينهما في أرباح ذاك الرأس المال. فهنا ثلاث فتاوى للماتين: فتوى أنه لا يجوز الخلط بدون إذنه لو لم يكن ما يدل على الإذن فلا يجوز، فتوى ثانية أنه لو تصرف كان ضامنا للتلف، فتوى ثالثة بأن المضاربة تبقى صحيحة لا تبطل، فلو كان ربح فهو بينهما. أما أنه لا يجوز بدون الإذن وما يدل على الإذن، فهذا هو الصحيح من جهة، لا من جهة ما قد يقال أو قيل من أن الخلط يكون مثلا فيه تغرير، يكون فيه تغرير بمال المالك ونحو ذلك، بل من أجل أنه إذا لم يكن ما يدل على الإذن ولو بالانصراف أو بالتعارف أو بالإطلاق فضلا عن التصريح، إن لم يكن ما يدل على ذلك إذن مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف، لأن مجرد الإذن في المضاربة والاتجار لا يستلزم، إلا لا يستلزم الإذن في أن يجوز له وأن يأذن له في أن يخلط المال بمال آخر، ليس فيه مثل هذه الدلالة. فإذا لم يكن فهذه خلط ماله مع مال آخر بنحو يصبح ملكه مشاعا ويصبح ملكه ملك المالك غير مفروز ومشتركا مشتركا مع مالك آخر، هذا تغيير وتصرف في مال الغير، وهذا التصرف أيضا يحتاج إلى إذن، من دون الإذن لا يجوز، لأنه يغير كيفية الملكية من الملكية المفرزة إلى الملكية المشتركة مع الغير، إذن فيكون لا محالة. هذا أيضا نحو من أنحاء التصرفات التي تحتاج إلى في مال المالك تحتاج إلى إذنه. فإذا لم يكن في كلام في المضاربة ما يدل على هذا الإذن ولو بالعموم ولو بالتعارف ولو بالانصراف، إذن فيكون مقتضى الأصل عدم الإذن وبالتالي عدم الجواز. أي تصرف زائد على ما هو مأذون فيه مشمول بعموم حرمة التصرف في مال المالك فلا يجوز. هذا مبنى الفتوى الأولى وهو واضح. فتوى الثانية في كلام أنه ضمن التلف ولو خلط بدون الإذن. قال أول لا يجوز، ثم لو خلط ضمن التلف. هنا الماتن ذكر أنه يضمن لو فعل هذا الفعل في فرض عدم وجود ما يدل على الإذن، حينئذ يكون ضامنا للتلف لو كان هنا تلفون. هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ الصحيح ظاهر كلام ظاهر كلام الماتين الإطلاق أنه على كل حال يضمن التلف، لأنه كان ماله مفروزا تصرف فيه جعله مشاعا مشتركا مع مالك آخر، فلو تلف المالان مثلا يكون ضامنا لما تلف، ضامنا لمال المالك، لأنه لم يكن قد أذن له في أن يجعله بهذه الكيفية. إلا أن الصحيح أنه إنما يضمن المال العامل الذي عمل هذا العمل بلا إذن المالك، كل تلف أو نقص ينشأ من التلف أو النقص الذي ينشأ من هذا التصرف، كما إذا كان مثلا جعله مشتركا مع مال آخر يقلل من قيمته، بل يضمن حتى مؤونة الإفراز والقسمة. لو كان للتقسيم والإفراز مثلا مؤونة والنفقة أيضا يضمنه، لأن مال المالك كان مفرزا ولم يأذن في جعله مشاعا، لم يأمر بجعله مشاعا. فلو كان في التقسيم يحتاج إلى مقوم مثلا، أو يحتاج إلى من ينفق عليه لكي يقسم المال، أيضا يكون ضامنا لهذه المؤونة لأنه لم يكن بإذن المالك. والتلف الذي يحصل من الخلط، لو كان التلف حاصلا من الخلط، أيضا يكون ضامنا، لأنه هذا تلف نشأ مما لم يكن مأذونا فيه. وأما إذا كان هناك تلف لم ينشأ من الخلط، تلف المال كان يتلف على كل حال سواء كان قد خلطه أو لم يكن قد خلطه، كما إذا أخذ هذا المال بعد أن أخلطه مع ماله، أخذه لكي يذهب ويشتري به، لو لم يكن يخلطه أيضا كان يأخذه ليشتري به، فسرق منه في الطريق، سرق كل ماله تمام ما معه من المال، وهنا تلف مال الغير أيضا، لكن هذا التلف ليس ذاك ليس ناشئا من الخلط، سواء كان قد خلط أو لم يكن يخلط المال أيضا كان يسرق منه، والمفروض أنه لم يكن بتعد وتفريط، وإنما كان من أجل أن يعمل العمل الذي أمر به وهو الاتجار والبيع والشراء به. مثل هذا التلف الذي لا يستند إلى الخلط، مثل هذا التلف لا دليل على أنه يكون ضامنا، مقتضى كونه أمينا أنه لا يكون فيه ضمانا. فإطلاق أنه لو تلف يكون ضامنا لو خلط بدون ضمن التلف مطلقا، هذا الإطلاق ممنوع. يضمن التلف الذي ينشأ من هذا التغيير في شكل المال من الخلط، أما التلف الذي يكون تلفا غير مربوط بخلطه سواء خلط أو لم يخلط يكون تالفا، يكون هناك تلف، هذا هو لا ضمان فيه لأنه أمين ويده يد أمينة. وقد يتمسك لإثبات الضمان بإطلاق الروايات، فإن يقال تلك الروايات المتقدمة في المسألة السابقة هي تقتضي بمقتضى إطلاقها أن يكون مطلق التلف مضمونا على المالك، لأن تلك الروايات كانت تقول إذا خالف إذن أمر المالك أو نهي المالك أو شرط المالك على اختلاف التعابير، إذا خالف شرط المالك فهو ضامن وهو مطلق أن يكون ضمان من أي ضامن للتلف من أي سبب كان التلف وبأي نحو، فيتمسك بإطلاقه. إلا أن الإنصاف أن تلك الروايات أيضا لا إطلاق لها، حتى لو ألغينا خصوصية المخالفة الواردة فيها. تلك الروايات العنوان الوارد فيها أن يكون قد شرط المالك شرطا يخالفه العامل، في المقام لم يشترط المالك شرطا وإنما لم يأذن. افرضوا الشرط حملناه على المعنى ألغينا الخصوصية وحملناه على عدم الإذن، فإنه حينما يشترط ويأمر معناه لا يأذن فيما يكون خلاف الشرط وفيما يكون خلاف الأمر. فنكتته عدم الإذن والتقييد، كما قلنا أن الشرط يرجع إلى التقييد. فما لم لا يشمله الشرط لا يجوز لأنه غير مأذون فيه، فإذا كان من أول الأمر غير مأذون فيه أيضا داخلا في عنوان الشرط، نلغي خصوصية مخالفة الشرط ونتعدى إلى كل عمل لم يكن مأذونا فيه مشمولا لإذن المالك ومنه المقام. حتى لو ألغينا هذه الخصوصية وحملنا تلك الروايات على مطلق التصرف غير المأذون فيه من قبل المالك، سواء كان عدم الإذن للنهي وللشرط والاشتراط، أو كان عدم الإذن لعدم شمول عقد المضاربة والإذن في التصرف في المال لذلك التصرف كما في المقام، كلاهما ملاكه واحد، أنه ليس مأذونا في من المالك هذا التصرف فيكون مثلا لا حراما ولا يجوز. مع ذلك نقول تلك الروايات ظاهرها كما تقدم أن يكون الضمان في مورد يلزم التلف من ذاك التصرف، حيث يكون التصرف غير المأذون فيه هو الموجب للتلف للتلف، وبالتالي يحكم الإمام في تلك الروايات بأنه ضامن، خالف فيكون ضامنا، إذا خالف يكون ضامنا، يعني إذا كان تلف المال وخسرانه ناشئا من ذاك التصرف الغير المأذون فيه من تلك المخالفة لشرط المالك، أي من ذاك التصرف غير مأذون فيه. وأما إذا كان التلف غير مستند إلى ذاك التصرف في نفسه يكون هذا التلف على كل حال، سواء كان قد تصرف ذاك التصرف أو لم يكن قد تصرف ذاك التصرف، هذا التلف سوف يكون كما في المقام. في المقام هذا المال إنما سرق من حينما ذهب ليشتري به، حتى لو لم يكن قد خلطه أيضا كان يسرق من، مثل هذا التلف لا يكون حينئذ مشمولا تلك الروايات لا إطلاق لها، لما إذا كان التلف غير مستند إلى التصرف إلى تصرف المالك، كما لو كان أصلا أشك. ولهذا قلنا أنه لو كان شرط المالك لا يرجع إلى رأس المال بل يرجع إلى شيء آخر، كما لو اشترط عليه أن يزور عنه أو أن يصلي صلاة الليل فتلف المال ولم يزور عنه ولم يصلي صلاة الليل فتلف المال، قلنا هذا مثل هذا التلف لا يكون مشمولا تلك الروايات. فكذلك هنا لم يكن من أول أم لم يكن لم لا ذاك معناه أنه أخرجه، معناه أنه التصرف في الإخراج كان سببا للتلف، هنا كان قد قال له أن لا يخرج المال من ذاك البلد فأخرجه، فإخراجه لم يكن مأذونا فيه، والضياع نشأ أو السرقة نشأ من إخراجه من تصرفه، بخلافه هنا خلط المال، والخلط لم يوجب التلف، وإنما الذي أوجب التلف السرقة حينما أخذ المال لكي يشتري به، وعلى كل حال كان ينبغي أن يأخذ المال ليشتري به سواء كان قد خلطه أو لا. إذن لا لا الخيانة بمقدار مخالفة لا أكثر. إذن فهذه اليد في أخذه للمال للشراء بعدما كان مخفلطا يد أمينة، فيكون التلف فيه تلفا غير مضمون على المال على صاحب اليد على العامل لأنه أمينة. إذن فالصحيح أن التلف الذي ينشأ في طول الخلط، وبحيث يعتبر هذا من خصوصيات المال المختلط، لو لم يكن مختلطا لم يكن تالفا ولا في بعض التلف، مثل هذا التلف نعم يضمنه، أما التلف الذي لا ينشأ من هذا تلف على كل حال، بحيث حتى لو كان المال غير مختلط كان لابد له أن يخرج به إلى السوق لكي يشتري لمالكه يتجر بمقتضى عقد المضاربة، مثل هذا التلف مقتضى القاعدة العدم الضمان والأمانية في يد هذا العامل. فالصحيح التفصيل للروايات تشمل مثل هذه الحالة، ولا مقتضى القاعدة فيه الضمان بل مقتضى القاعدة فيه عدم الضمان. هذا فيما يرجع للفتوى الثانية. وأما الفتوى الثالثة في كلام السيد الماتين، قلنا ثلاث فتاوى، فتوى الثالثة إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين، المضاربة يقول لا تبطل لو خلط المال بلا إذن المالك وكان ضامنا أيضا لو للتلف لو كان تلفا لكن لم يتلف اتفاقا وربح، هل تكون المضاربة باطلة أو تكون المضاربة صحيحة؟ ظاهر فتوى الماتن بل صريحة أن المضاربة باقية على الصحة. حينئذ هنا المحشون والمقررون والمفسرون للعروة حملوا هذه الفتوى الثالثة في هذه المسألة على أساس الروايات المتقدمة، قالوا إنما حكم السيد المالكي هنا بأن المضاربة باقية على الصحة بمقتضى إطلاق الروايات المتقدمة، حيث أن الروايات تشمل مثل هذه. هي تقول لو خالف، لو فعل ما يكون غير مأذون فيه، غير مأذون فيه يضمن، لكن إذا لم يتلف وكان فيه ربح فالربح بينهما، مقتضى إطلاقها شمول مثل هذا المورد أيضا، فيكون الربح بينهما.
الربح المال
المختلط
نسبة الربح المال
المختلط المال المختلط حينما يتجر به كل من السهمين يكون له نسبته من الربح لا محالة، ثم النسبة التي تكون لمال المالك هذه النسبة من الربح سوف يكون بينهما، بين العامل والمالك حسب الحصة المقررة في عقد المضاربة. حينئذ هنا إلا أن عبارة الماتين أو نفس إفراز هذه المسألة وإفرادها عن المسألة السابقة يشعر بل يدل على أن الحكم الذي أفتى به السيد الماتن في هذه المسألة من صحة المضاربة ليس مبنيا على تمامية تلك الروايات، بل إنما حكم بأن المضاربة باقية على الصحة ويكون الربح بينهما، هذا حكم به على أساس القاعدة لا على أساس تلك الروايات لوجود قرينتين، قرينة نذكرها هنا وقرينة سوف تأتي. قرينة التي نذكرها هنا هي ونفس إفراد هذه المسألة وعدم جعلها ضمن المسألة السابقة، مع أنه في المسألة السابقة هو ذكر شقوقا كثيرة وعديدة، أمثلة عديدة لتلك المسألة، وحكم فيها بأن الصحة فيها والربح بينهم مبني على العمل بالروايات وإن كانت على خلاف مقتضى القاعدة، بينما فصل هذه المسألة عن تلك المسائل لم يدخلها في ذاك، جعلها مسألة مستقلة، وهذا يدل على أن الحكم ببقاء المضاربة هنا على القاعدة، بحيث حتى لو لا تلك الروايات التي فيها ذاك البحث أنه هل يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل بها، هل يمكن الجمود على موردها أو لا يمكن التعميم منها، هل يمكن تخريجها أو لا، ذاك في تلك الموارد التي ذكرها في صدر تلك المسألة والتي كانت هي العنوان الوارد في تلك الروايات، هو عنوان شرط شرطا فرض أمرا نهى عن عمل فخالفه العامل. أما هنا كأن الحكم بالصحة هنا أوضح، لا يحتاج إلى تلك الروايات مع قطع النظر عن تلك الروايات، أيضا هنا المضاربة على القاعدة باقية ويكون الربح بينهما. نفس إفراد هذه المسألة فيه دلالة على هذا، مضافا إلى قرينة أخرى سوف نذكرها. إذن فالمصنف يرى أنه في مثل هذه المسألة صحة المضاربة وبقاء المضاربة على الصحة على القاعدة، وهذا هو الصحيح، لأن عدم الإذن وحرمة التصرف في خلط المال لا يرتبط بالمضاربة، ليس هذا من الخصوصيات التي من التصرفات التي ترتبط بالمضاربة وبالاتجار المأذون فيه، هذا بابه باب حرمة التصرف في لازم المضاربة في لازم الاتجار، كما ذكرنا في المسألة السابقة، حتى لو كان قد نهى قد شرط عدم هذا التصرف، من قبيل من آجر شخصا على يخيط له ثوبه ولكن لم يأذن له أن يخرج ثوبه من الدار فأخرجه وخاطه، فإن إخراجه لا يؤدي إلى أن تكون الخياطة التي هي متعلق الإجارة مقيدة بالخياطة في داخل الدار، بل الخياطة تبقى على إطلاقها ولهذا يستحق أجرة المثل. كذلك هنا حينما لا يأذن أن يخلط ماله بمال آخر ليس بمعنى أنه يقيد الاتجار والبيع والشراء بهذا المال بأن يكون البيع والشراء به وحده لا مع مال آخر، فالاتجار به بنحو الشراء والبيع والمضاربة يبقى على إطلاقه، تاجر بهذا المال سواء تتاجر به وحده أو مع مال آخر مفروز عنه أو مشاع معه. ليس الإشاعة وليس الخلق من الخصوصيات التي تقيد البيع والشراء وتقيد ما هو الموضوع المضاربة وهو الاتجار المأذون فيه، فيبقى الاتجار بهذا المال على إطلاقه بحسب الحقيقة، ويكون الحرمة والناهي الناشئ من عدم الإذن من المالك في اللازم تماما، من قبيل مثال الثوب الذي لم يأذن مالكه أن يخرجه الأجير من البيت لكن آجره على أن يخيطه فخالف وأخرجه وخاطئه، ويكون مستحقا للإجارة لأن الإجارة لم تكن مقيدة، وإنما العين كان المالك لا يرضى ولا يأذن بأن يخرج من البيت فأخرجه يصبح ضامنا، فإخراجه يؤدي إلى رفع أمانية يده كون يده أمينة، لكن لو عمل ذاك العمل الذي هو متعلق الإجارة وقد كان مطلقا مطلق خياطة الثوب يكون مستحقا للأجرة والإجارة صحيحة وتامة. كذلك هنا، فهنا السيد الماتن إنما يحكم بالصحة بهذه النكتة، وإن كان مفاد تلك الروايات أيضا يمكن التمسك بها في المقام بالنسبة لهذه الخصوصية، وهو أن الربح يكون بينهما باعتبار أن تلك الروايات إذا كانت تدل على أن الربح بينهما مع نهي المالك ففي فرض عدم إذن المالك من دون نهي وشرط وأمر بطريق أولى يكون الربح بينهما. وقد قلنا أن تلك الروايات يمكن حمل بعضها على هذا المحمل بحسب الحقيقة، ويمكن أيضا حمله على محمل آخر تقدم، وهو أن يكون عدم الإذن لا في التصرف بل في الاستيمان في هدر المالية، فالقيد للإذن قيد بلحاظ هدر المالية لا بلحاظ أصل التصرف. ومن هذا يظهر أنه هنا الضمان سوف يكون ضمان التلف فقط لو خلط، لا ضمان الخسارة لو خلط ثم تهاجر وخسر لم يكن ضامنا العامل، لأن هذه الخسارة لأن هذا الاتجار بهذا المال كان مأذونا فيه، كان مشمولا لعقد المضاربة، فلم يكن بيعا فضوليا لكي يكون حينئذ ضامنا للخسارة، بل كان بيعا اتجارا مأذونا فيه، فيكون لا محالة الخسارة على المالك لا على العامل. ومن هنا السيد الماتن قيد الضمان بالتلف، قال فلو خلط بدون خلطه أو خلط بدون الإذن ضمن التلف، لم يقل ضمن الخسارة قال ضمن التلف. وهذا هو هذه القرينة الثانية على أن نظر الماتن في هذه المسألة إلى القاعدة لا إلى الروايات، إذ لو كان النظر إلى الروايات فالروايات تدل على أنه ضامن العامل لو خالف ضامن للتلف والخسارة معا والوضيعة معا لا للتلف فقط. والذي قلنا أنه في هذا التخريج الذي ذكرناه وهو أن يكون عدم الإذن والنهي في لازم الاتجار لا في نفس الاتجار مع بقاء الاتجار مطلقا، لا يكون الضمان إلا للتلف ولا يكون الضمان للوضيعة. بينا في البحث السابق أيضا هذه النكتة، أن الضمان للوضيعة إنما يكون فيما إذا كان القيد قيدا راجعا لعقد المضاربة بنحو قيد الاستيمان ذات النحو الذي أشرنا إليه، وأما إذا كان النهي أو الشرط أو عدم الإذن راجعا إلى ما هو لازم التجارة، وأما التجارة المأذون فيها مطلقة فهنا لو خالف يضمن التلف، وأما التجارة كانت مأذونا فيها الملازمة مع ذاك التصرف الذي لم يأذن فيه المالك، فإذا كان مشمولا لعقد المضاربة التجارة فلا يمكن أن يكون المالك العامل ضامنا للخسارة لو كان فيها خسارة، لأنها التجار لأنه التجار مأذون فيه من المالك ومشمول لعقد المضاربة. فتخصيص السيد الماتن الضمان بالتلف قرينة أخرى على أنه يريد أن يخرج صحة المضاربة هنا لا على أساس الروايات بل على أساس هذا التخريج الأول من التخريجين المتقدمين لنا الذي قلنا هو تخريج على القاعدة، وهو أنه إذا كان ذاك الشيء الذي فيه مخالفة للمالك لا يرتبط بالاتجار بل يرتبط بتصرف في المال ملازم مع التجارة، أما الاتجار مأذون فيه مطلقا بلا قيدين، هنا لو خالف يكون ضامنا، لكن المضاربة صحيحة وباقية على حالها لأنها مأذون فيها هذا البيع والشراء، ويكون الربح بينهما لو كان ربحون، والوضيعة أيضا على المالك لو لم يكن ربح وكانت وضيعة من دون تعدل وتفريط، طبعا الوضيعة من المالك من العامل. إذن فهذه هي القرينة الثانية التي تدل على أن هذه المسألة يريد السيد الماتن الحكم الثالث فيها، وهو أن المضاربة باقية وصحيحة، هذا يحكم بها على أساس القاعدة لا على أساس تلك الروايات الخاصة، إذ تلك الروايات لو كانت هي مصب نظر الماتن حينئذ كان ينبغي أن يكون على العامل الوضيعة، أي الوضيعة أيضا، الوضيعة أيضا، مع أنه لا يكون العامل الوضيعة، وهو أيضا لم يفتي بأن العامل يضمن الوضيعة، وإنما قال لو خلط بدون الإذن ضمن التلف. إذن ففي مثل هذه الحالة لا يكون هنا إلا ضمان التلف لو خلط مع بقاء التجار بهذا المال المختلط على صحته وعلى مشموليته لعقد المضاربة، لكونه لأن المضاربة لم تكن مقيدة بأن يكون الاتجار بهذا المال وحده لا يكون معه مال آخر، هذا القيد ليس قيدا للمضاربة، وإنما كان الخلط الذي هو نحو تصرف في مال الغير، ذاك الخلط يكون غير مأذونا فيه ويكون حراما تكليفا وموجبا للضمان لضمان التلف وضعا لو صادف التلف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة السادسة، وتأتي المسائل الأخرى إن شاء الله.